نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها. المراد بالسنة هنا كما سلف السنة عند اللغويين، وهي السبيل والمنهج والطريق. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها. قوله لم يقبلها يعني لم يقبل السنة، فالهاء في قوله لم يقبلها ويؤمن بها تعود إلى السنة. لم يكن من أهلها يعني يخرج عن أهل السنة إلى طريقة أهل الأهواء والبدع. فبعدما أصل رحمه الله تعالى فيما سبق من رسالته حال السنة مع القرآن، وأن لها مع القرآن ثلاثة أحوال، وبين أهمية التمسك بما كان عليه الصحابة وهو الكتاب والسنة، ووجوب فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وحذر من البدع والخصومات والجلوس مع أهل الأهواء وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، شرع في بيان هذا الذي نبه إليه وحذر منه. فقال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وهذا فيه الرد على أهل الباطل وأهل البدع القائلين بأنه يلزم لكي يكون الرجل مبتدعا أن تكون فيه كل أصول البدع، وهذا باطل. فقد يكون الرجل على السنة في جميع أموره، ثم يلزم البدعة في أمر ما فيكون بذلك مبتدعا. فالذين قالوا بالقدر في البصرة لم يكونوا على غير السنة في كل شيء، وهو معبد الجهني ومن معه، وإنما ضلوا في مسألة القدر التي سيتكلم عنها الإمام أحمد الآن، ضلوا في مسألة القدر. وعلى الرغم من ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، كما روى الإمام مسلم في صحيحه وافتتح به صحيحه رحمه الله عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يدعون ويقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ حتى نعلم منهج السلف من أهل الأهواء والبدع، والوضوح عند السلف من أهل الأهواء والبدع. لكن تقول أنا أتبرأ من الحدادية وتشرح رسائل في ذم الحدادية وتأوي الحدادية، كيف ذلك؟ المرء بخدينه، يعرف المرء من أخدانه وأصدقائه بهم يعرف. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. إذن أول شيء لابد أن تتبرأ من هؤلاء وأنهم مني براء، لأن طريقي مستقيم هو الكتاب والسنة، وطريق وطرقهم معوجة وهي الأهواء والبدع. إذا لقيت أولئك فأخبرهم مني أنا عبد الله بن عمر، ليس باسم وكنية حركية، يبقى اسم محمد يكتب اسمه على الفيسبوك ولا على النت أحمد، أو يكلم نفس أبو قتاد، عد أبو قتاد، ألف أبو قتاد، آلاف أبو قتاد، مين أنت يا أبو قتاد؟ أنا أبو قتاد. طب مين أبو قتاد هذا؟ من في كام ألف أبو قتاد؟ ابحث أنت في أبي قتاد. لكن عبد الله بن عمر كذلك لما حارب بدعة الذكر الجماعي، وكان قد ذكره أبو موسى الأشعري أن أناسا في المسجد يقولون، يقول أحدهم سبحوا الله 100 فيقول سبحان الله جماعة، احمدوا 100 فيحمد الله جماعة، كبروا الله فيكبر الله جماعة. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان يلبس البرنس، هذا الغطاء، الغطاء للرأس الذي يلصق في الثوب ويوضع على الرأس وربما نزل على الجبين فيغطي شيئا من الوجه. فلما جاءهم عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ رفع البرنس عن وجهه وقال أنا ابن أم عبد، أنا عبد الله بن مسعود، أيها الناس أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، نجلس نذكر الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه وتركهم. قال الراوي فوجدناهم يقاتلون يوم النهروان. امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا الصحابة رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لماذا تبرأ عبد الله بن عمر؟ لابد أن يبين حكم هؤلاء الذين تبرأ منهم. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر من أهل الحديث والأثر، فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه وساق حديث جبرائيل المشهور. هذا هو الموقف الواضح جدا من أهل البدع، موقف واضح وصريح لا غموض فيه، به يقضى على البدع وبغيره تترعرع البدعة وتنمو إذا لم يحذر منها، وإذا جلس مع أهلها فإنها تنمو وتكبر والعياذ بالله تعالى. ولذلك لا تغتروا ولو شرح الشخص 1000 كتاب من كتب السلف ولكن عمله يكذب قوله وما يقوله فلا قيمة لقوله حينئذ، إذا كذب العمل القول. لابد أن تنظر إلى أخدان هؤلاء وأصدقائه، من هم؟ من هم؟ لابد مهما يتخفى المبتدع فخدينه وصديقه يظهره. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خاصة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقدير الله للأشياء وهو سر الله في خلقه. معنى القدر تقدير الله للأشياء قبل خلقها وإيجادها. يقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل عند مسلم حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام مبينا أركان الإيمان الستة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره، لا بد أن تؤمن بأن الذي خلق الخير والشر هو الله جل وعلا. كل شيء في كون الله مخلوق لم يخلقه إلا الله عز وجل، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. لا يقال لما في الأوامر والنواهي، ولا في الأقدار، ولا يقال كيف في الصفات. لا يقال لما في الأمر والنهي الشرعي ولا في التقدير الكوني، وإنما يجب التسليم لأمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي جاءه عن طريق الوحي. وكذلك إذا ألم بالإنسان مصيبة يجب أن يصبر ويسلم ويعلم أنها مكتوبة عند الله عز وجل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. عبد الله بن عمر ولا عمرو بن العاص؟ عبد الله بن عمر ولا عمرو؟ عمرو، قال له عمرو بن العاص. إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا المجلس الذي أنت فيه الآن، إخلاصك وعدم إخلاصك، بقاؤك هنا، أين ستموت، رزقك، صلاح الولد أو فساده، مالك، فقرك، غناك، صحتك، ضعفك، قوتك، هرمك، حتى أن علي رضي الله عنه كان يرقم رقمتين من فيه على كفه ويقول: أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في أم الكتاب. وهذا الشيء الإيمان بالقدر من أعظم ما يعين على تجشم الصعاب والمشاق في هذه الحياة. حينما تؤمن أن الله قدر عليك موت الولد أو مرض الزوجة أو مرض الأولاد أو فقد المال أو فقد الصحة والعافية أو وجود العمى في البصر أو الإصابة بالسرطان أو نحوه، حينما تعلم أن الله عز وجل قدر ذلك تسلم لقدر الله، لأن الله عز وجل لم يشأ إلا لمجرد المشيئة أم لحكمة؟ لحكمة. تظهر الحكمة أو لم تظهر لك يجب أن تؤمن وتسلم بقدر الله عز وجل. لا يقال لما، يعني في التقدير الشرعي الديني ولا الكون القدري، ولا كيف في صفات الله. الله له يد، ويد الله عز وجل سحاء آناء الليل والنهار، ويد الله عز وجل السماوات في قبضته يوم القيامة كما قال سبحانه: والأرض في قبضته يوم القيامة والسماوات بيمينه جل وعلا كما قال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يطوي الله سبحانه السماوات كطي السجل للكتب، هذه السماوات بأجرامها العظيمة يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا تقل كيف يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين يقبضها باليد الأخرى سبحانه، لا تقل كيف، الله على كل شيء قدير. كيف حين لا تقل كيف إذا وضع الله قدمه ورجله العظيمة سبحانه في النار التي عمقها سبعون سنة والتي أطرافها منها سبعون ألف طرف، مع كل طرف 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000 49 مليون يجرون جهنم، ولا كم؟ 4,900,000، 4,900,000,000. طيب 4,900,000,000 يجرونها، مع أن هؤلاء الملائكة ملائكة جهنم، قال الله جل وعلا عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك حينما يضع الرب جل وعلا قدمه في النار ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفى كفى، إذا وضع الرب جل وعلا فيها قدمه سبحانه العظيم. إذن لا يقول الإنسان كيف في صفات الرب جل وعلا، ولا لما في أقدار الله عز وجل، إنما هو التصديق والإيمان بها، يعني الأحاديث الواردة في القدر. وهذه قاعدة، لا يصح التوسع في أمور القدر لأنه سر الله في خلقه، وإذا توسع الإنسان بعيدا عن النصوص فلا بد أن يضل وينحرف عن المنهج والسنة والسبيل، وإنما يلزم الإنسان النص. قال رحمه الله الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. وحديث ابن مسعود في الصحيحين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني 40 و40 و40 كم يوم؟ 120، كم شهر تقريبا؟ 4 أشهر. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ولذلك الطفل إذا نزل قبل هذه المدة يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا لا؟
لا.
ها؟
لا.
أما إذا نزل بعد هذه المدة فله حكم أي مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فالعبد يؤمن بأن كل شيء مقدر عند الله عز وجل، ولكن ينتبه: هل يجوز الاتكال على التقدير ويكون هذا ذريعة لفعل المعاصي ويحتج بالقدر على المعصية؟ لا. هذا قول طائفة من القدرية يسمون بالقدرية المشركية. القدرية المشركية احتجوا بالقدر على شركهم، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يحتجون بالقدر على الشرك، يحتجون بالقدر على المعصية، هذا لا يجوز. إنما يحتج بالقدر على ماذا؟
مصيبة.
على المصيبة. ولذلك قعد السلف قاعدة قالوا: يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يعني المعاصي. بعض الناس يقول: اترك الدخان، يقول: ربنا يهديني، لو ربنا قدر لي أتركه هأتركه. هذا يحتج بالقدر على المعصية، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك لما تواكل قوم كما في الصحيح وجاءوا للحج غير متزودين بطعامهم وشرابهم، وقالوا: نحن نتوكل على الله، فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وعليه لا يجوز أن تترك الأسباب ويقال إن الله قدر هذا الشيء، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب فتداوى وداوى أصحابه ولبس وأخذ احتمى بالدرع في القتال ولبس المغفر على رأسه يحتمي به ويتحصن به ودفع الجوع بالطعام والعطش بالري صلى الله عليه وسلم. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة ولدت، تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ ولو معك طارق ويرجن وهذا رسول الله لا يمكن، لا تستطيع، ولكنه الأخذ بالأسباب. خذ بالأسباب واجتهد في عملك ويرزقك الله سبحانه وتعالى. أما تنام في البيت تقول سوف أنزل الرزق من السماء، لا، خذ بالأسباب. لكن لما جاء الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى الدواء والعلاج، قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا الاعتقاد في السبب كفر، إذا اعتقد الإنسان في السبب أنه ينفع ويضر من دون الله هذا كفر، وترك الأخذ بالأسباب نقص في ماذا؟ في العقل. ترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل، والاعتقاد في السبب كفر. والوسط ما هو؟ الاعتقاد في الله جل وعلا، والسبب وسيلة شرعها الله عز وجل، هذا إذا كان السبب شرعيا، أما إذا كان غير شرعي فلا. إذن الأخذ بالأسباب أمر مشروع جائز لا مانع منه إذا كانت الأسباب شرعية، ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر أيها الإخوة له مراتب أربعة ذكرها العلماء. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية وهي المشيئة، والثالثة الكتابة، والرابعة الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم هو أن تعتقد أن الله عز وجل يعلم وعلم كل شيء قبل خلقه، علمه ربنا يعلم سبحانه ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما هو كائن في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول الله عز وجل ولو ردوا، يعني الكفار إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لما قال نرد إلى الدنيا ونعمل صالحا قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك أماتهم الله على الكفر لعلمه سبحانه أنهم ليسوا بمحل للهداية والإيمان، فماتوا على الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أخذ من طينة البحر فوضع في في فرعون خشية أن يؤمن، لأن الله عز وجل طبع عليه أنه يموت كافرا بعدما قال أنا ربكم الأعلى. أمهله الله جل وعلا ثم أخذه وسط جنوده وزبانيته فأغرقه في البحر جل وعلا. فيؤمن أول مرتبة الإيمان بعلم الله، الله يعلم كل شيء، مهما تخفي في قلبك من حقد وغل وضغينة ونفاق ورياء وعدم إخلاص الله يعلم ذلك جل وعلا. العلم تعلم، ولذلك يقول سبحانه وتعالى يعلم ما يبيتون من القول، إذا بيت الإنسان مكيدة لأخيه فإن الله جل وعلا يعلمها، مهما بيت في ظلمات الليل فإن الله جل وعلا يعلم ذلك. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الله يعلم ذلك سبحانه جل وعلا. ومهما أخفى الإنسان سريرة في قلبه لا بد أن تظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه، مهما أخفى يظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه في كلامه وفي تقسيمة وجهه والعياذ بالله. لكن الإنسان لا يسر إلا خيرا للناس وللمسلمين عامة، لا يحسدهم، لا يكون عنده غل وحقد، وإنما يكون عنده صفاء وإحسان. انظر الصديق رضي الله عنه لما فعل، من لما تكلم في عرض عائشة، صفوان، نعم مصطح، نعم رضي الله عنه، مصطح ابن أثاث رضي الله عنه تكلم في عرض عائشة وكان أبو بكر ينفق عليه، فقال الصديق والله لا أنفق عليه، حقه ليس بحقه، حق ينفق إحسانا ليس زكاة وجوبا، فقال والله لا أنفق اليوم بعد اليوم على مصطح. فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال رضي الله عنه الصديق بلى إني أحب أن يغفر الله لي، وأنفق مرة أخرى على مصطح رضي الله تعالى عنهم جميعا. العلم والكتابة، أن تعلم أن الله جل وعلا كتب كل شيء، كل شيء عنده في كتاب سبحانه وتعالى، وكما سمعتم في حديث عمرو بن العاص إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، لعل عبد الله بن عمرو، انظر إن الله كتب، عبد الله بن عمرو ولا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في صحيح مسلم، كما سمعتم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلاص عيش مطمئن، رزقك مكتوب وأجلك مكتوب، كل شيء مكتوب، تأخذ بالأسباب الشرعية ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. العلم والكتابة، قال سبحانه وكل صغير وكبير مستطر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إن الله كتب عنده في كتاب إن رحمتي سبقت غضبي. فعند الله جل وعلا كتاب شمل كل ما يقع في كون الله جل وعلا. وهاتان المرتبتان ضل فيهما القدرية الأول، والقدرية الأول كفار، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، هذا معناه أنهم كفار. فهؤلاء قالوا إن الله لا يعلم، ونسبوا الجهل إلى الله، وإنما يعلم بعد وقوع الشيء ومشيئة الشيء، فنسبوا الجهل إلى الله عز وجل قبل خلقه الأشياء، وهذا كفر والعياذ بالله. ومن هؤلاء أو أشباههم من الملقب بطبيب العرب؟ ابن سينا الزنديق الكافر المجرم الذي كان يقول إن الله عز وجل يعلم كليات الأمور ولا يعلم الجزئيات، فهذا فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل والعياذ بالله. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المشيئة أن تعلم أن الله عز وجل شاء كل شيء، وأن العبد له مشيئة والرب له مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تغلب مشيئة الرب، وإنما هي تابعة لمشيئة الله. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة وله قدرة وله قوة على عمله، وإلا إذا لم يكن له قدرة كيف يعذبه الله على شيء ليس له فيه قدرة ولا مشيئة؟ هل هذا عدل أم ظلم؟ هذا ليس بعدل، والله جل وعلا منزه عن الظلم. الله منزه عن الظلم لأنه مستحيل في حقه. أم أن الله جل وعلا أم غير ذلك؟ ها؟ ليس لأنه مستحيل، لأن المستحيل هو الذي لا يقع. ولذلك الظلم عند أهل السنة تعريفه ها؟ وضع الشيء في غير موضع. أما عند المعتزلة فمعناه التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير. نعم اقرأ السند. من اللي قال؟ الإمام مسلم قال. ارفع صوتك.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح، حدثنا ابن وهب أخبرني أبو ناني الخولاني عن أبي عبد
الخولاني
عن أبي عبد الرحمن القبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص
قبله أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي بضم الباء
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بإذا أخطأت أنت أبو عثمان عبد الله بن عمرو وأنت يرجع.
يقول كتب الله مقادير الخلائق
قتل. أعد. عبد الله بن عمرو عن من؟ عن أبيه؟
عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عمرو ليس أنت شككتني فيه، شككتني في معلومة أنت. عبد الله بن عمرو ليس عمرو، لا ولده عبد الله ليس عمرو، عبد الله بن عمرو. نعم أنا قلت اثنين شهود يعني وإن شاء الله أمناء. نعم عبد الله اللي كتب عمرو بن عاص صحيح، عبد الله بن عمرو بن عاص. نعم العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أيضا أن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. كل شيء خلقه الله، حتى إبليس. وهو خير ولا شر إبليس؟ إيه أنت عندك شك في إبليس كمان ولا إيه؟ شر. لكن مع ذلك ذكر ابن القيم حكما من خلق إبليس، منها قيام سوق الجهاد، جهاد الشيطان، ورفع درجات المؤمنين بهذا الجهاد. فمن الذي خلقه؟ الله جل وعلا. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالمراد به الشر المحض، وقيل والشر ليس إليك محبة ورضا، وليس خلقا وإيجادا. فالذي أوجد كل شيء وخلقه وبرأه جل وعلا هو الله سبحانه. كل ما في الكون. والقدرية قالوا خالق الخير الله، وخالق الشر هو العبد، فأثبتوا خالقين مع الله عز وجل، ولذلك سموا بي مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه بينه وبين المجوس؟ المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية قالوا بخالقين، خالق للخير وهو الله، وخالقين للشر وهم العباد، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا والعياذ بالله. ولذلك سموا بالمجوس لأنه أشبه بالمجوس والعياذ بالله. يبقى إذن مراتب الإيمان بالقضاء أربعة، من يذكرها لنا مجتمعة بدون الكتابة؟ نعم قل.
العلم،
المشيئة، كتابة، الخلق. أحسنت. ها غيره؟ أنت رافع إيدك ولا مش رافع؟ رافع ولا مش رافع؟ نعم. العلم، كتابة، مشيئة، خلق. ها الجهة ديت. قول يا أبو القاسم. ها العلم، كتابة، مشيئة، الخلق. سنت. ها من الجماعة اللي ورا. فايز. ها العلم، كتابة، مشيئة، الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وترتبها ليه؟ حتى تعرف القدرية الأول اللي كفرهم أهل السنة ضلوا في العلم والكتابة، والمتأخرين ضلوا في المشيئة والخلق وهم مبتدعة وليسوا كفار. والكتابة نفسها أربع مراتب أيضا، أو أربعة أنواع، ليس مراتب، المرتبة يكون بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض. فالجنة مراتب ولا أنواع؟ درجاتها مراتب ولا أنواع؟ مراتب. وأما أنواع الكتابة وليس مراتب. الكتابة مراتبها أربعة وهي قل. الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، الكتابة اليومية. فأين هذه الكتابة اليومية؟ تكتب أين؟ في الصحف التي في يدي الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فينزلون في صلاة الصبح يرفعون عمل الليل، وينزلون في صلاة العصر يرفعون عمل النهار. لذلك مهم جدا حضور هاتين الصلاتين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والصبح، الفجر والعصر. نعم. والكتابة العمرية، هكذا بسكون الميم، ولا تقول عمرية نسبة إلى عمر، هذا غلط جدا، وإنما تقول كتابة العمرية، يعني ودليلها ها نعم. طيب حديث الصادق المصدوق ومن القرآن قوله سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر يكتب فيها كل أمر حكيم. وأيضا هذه كتابة السنوية، السنوية نعم. وأما العمرية فدليلها حديث عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، والإنسان في بطنه. يبقى أربعة أنواع، خذها هكذا بالترتيب أفضل: الكتابة الأزلية، والكتابة العمرية، والكتابة السنوية بالسين، والكتابة اليومية. والكتابة اليومية ما دليلها؟ ها كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ يرفع أقواما ويحط آخرين. اليوم هذا رئيس، ثاني يوم يصبح مرؤوس، هذا وزير يصبح غير وزير، وهكذا سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يتصرف سبحانه، هو الملك جل وعلا والمالك ومالك الملك ومدبر الأمر. كيف يعترض عليه؟ كيف يقال لما؟ ومن الأمثلة الكفرية الباطلة المنتشرة جدا عندنا قولهم يدي الحلق للي بلا ودان، يعني يعطي الحلق لمن ليس له أذن. لما يشوف شخص وينظر إلى شخص عنده نعمة، سيارة غالية أو بيت أو بيت جيد، يقول يدي الحلق، يعطي الحلق لمن ليس له أذن، يعني كأن الله يفعل بغير حكمة والعياذ بالله. هذا المثل باطل جدا والعياذ بالله. نعم. يبقى إذن مراتب الإيمان بالقدر أربعة، وهي محمد هذه مراتب الإيمان بالقدر. طيب العلم، كتابة، المشيئة، تبغششه العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ومراتب الكتابة أيضا أربعة وهي أنواع الكتابة أربعة وهي لا بلاش أنت قول يا بلال. الكتابة الأزلية، العمرية، السنوية، اليومية، وأدلتها معروفة. يبقى هذه مراتب الإيمان بالقدر، احفظوها جيدا. أذكر مرة أحد التكفير كان يكفرني أنا، ويكفر ابن تيمية، يكفر ابن حجر، ويكفر الصحابة والعياذ بالله. فقلت له لماذا تكفرنا؟ قال لأنكم جهال بالتوحيد. قلت حتى ابن تيمية؟ قال حتى ابن تيمية. قلت طيب وأنت عالم بالتوحيد؟ قال نعم الحمد لله أعرف التوحيد. قلت ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ فأخذ يلف ويدور يلف ويدور، كلام مصطبة لا قيمة له. قلت إذن أنت كافر، على قاعدتك أنت كافر. يعني لو أن نكفر على قاعدتك الفاسدة فأنت كافر والعياذ بالله، لكن أنت جاهل لا تفهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها. هذه مسألة أخرى من مسائل أصول السنة. ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتدأ أصول السنة بمسألة القدر، لأن أول بدعة ظهرت في عصر أواخر الصحابة وأوائل التابعين كانت بدعة القدرية، لذلك كانت مهمة جدا. وتتأمل السلف ومحاربتهم للبدعة، وقعت بدعة لا تتصرف من نفسك، ارجع للعلماء وسل العلماء تنجو بإذن الله، والزم غرزهم، وإياك والفتن، الزم غرز العلماء فهو النجاة بإذن الله تعالى. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. وهذه المسألة الثانية من مسائل أصول السنة التي بثها الإمام أحمد رحمه الله في رسالته هذا، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. ولأن النزاع اشتد جدا بين أهل السنة والمبتدعة في ثلاث صفات منها مسألة الرؤية، فالمبتدعة نازعوا أهل السنة في الصفات، واشتد النزاع في ثلاث صفات وهي الرؤية والاستواء والكلام. فبدأ الإمام أحمد بعد مسألة القدر بالرؤية، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والرؤية ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المتواترة، وأجمع عليها السلف الصالح، ومع ذلك أنكرها الجهمية والمعتزلة وتأولها الأشاعرة. فالجهمية والمعتزلة قالوا الله لا يرى، وأرادوا أن يستدلوا على ذلك بنصوص من الكتاب والسنة، ولكن الرؤيا ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المتواترة وإجماع السلف. فمن أدلة الرؤية في القرآن العظيم قوله تعالى، من يقول؟ قل يا أبا مسعود. نعم، وجوه، قوله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من الآية إلى ربها، فالهاء في قوله إلى ربها تعود على نظر الوجه والرأس. وأيضا النظر هنا عدي به بإلى الذي يفيد رؤية البصر وعيني الوجه، لأن النظر في القرآن يعد إما بإلى ويكون معناه النظر بالعينين، أو يعد بي في ويكون معناه التأمل والتدبر، كما في قوله عز وجل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أفلم يتدبروا. أو يعد النظر بنفسه ويكون معناه الانتظار، كما قال عز وجل عن المنافقين أنهم يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا وأمهلونا. فالنظر هنا عدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا هذه الآية من ثلاثة أوجه الاستدلال: النظر عدي بإلى، والضمير إلى ربها، إلى ربها يعود إلى النظر، وأيضا لا يوجد قرينة تصرفه عن ظاهره فبقي على ظاهره. وأيضا من الأدلة قوله عز وجل في سورة يونس: في سورة يونس قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما وجه الدلالة؟ نعم، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه فقال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه آية، وهذا تفسير الرسول، يعني الرسول يقول الزيادة النظر إلى وجه الكريم، وأنت تقول: لا، لا يرى الله الكريم، كيف ذلك؟ وأيضا من الأدلة قوله عز وجل: نعم، أحسنت، قوله عز وجل المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها الإمام الشافعي على إثبات الرؤية، كيف؟ أحسنت، وهذا دليل قوي جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم يعود على من هم؟ هذا الكفار، وهذا في معرض الرضا ولا السخط؟ السخط. يبقى إذن في معرض الرضا يحجبون أو يرون؟ يرون. إذا حجب الكفار عن رؤية الله عز وجل فإن المؤمنين يمكنون من رؤيته سبحانه وبحمده. وأيضا من الأدلة قوله عز وجل: ولدينا مزيد. قال بعض السلف يعني رؤية وجه الله عز وجل. ومن الأدلة في السنة حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه أكثر من 30 صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم، تأكيد، إن حرف توكيد ونصب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم الضيم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا: إنكم سترون ربكم، والزمخشري يقول: لن نرى ربنا. أليست هذه محادة؟ ويستدل الزمخشري في كشافه ويأتي بنصوص من الكتاب والسنة ويلعب باللغة لعبا من أجل إثبات أن الله لا يرى في الآخر. فيقول من أدلة عدم الرؤية قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقلب عليهم الأئمة كشيخ الإسلام والذهبي قلبوا هذا الدليل على المبتدعة، قالوا هذا من أدلة الرؤية وليس من أدلة نفي الرؤية. كيف؟ لأن الله عز وجل نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أن الإدراك غير الرؤية. وهل يلزم من الرؤية الإدراك؟ لا. أنت ترى القمر هل تدرك ما عليه؟ ترى البيت من خارج هل تدرك ما بداخله؟ لا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء علما. فالله نفى الإدراك وأثبت الرؤية، هذا مما يدل على أن الرؤية غير الإدراك، وهذا من أدلة الرؤية. وأيضا ما استدل به واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل لموسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني، قال الزمخشري لن حرف نفي أبدي، لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا في اللغة صحيح ولا خطأ؟ خطأ. والزمخشري إمام في اللغة ولا لا؟ إمام، ينقل عنه ابن تيمية وغيره، ولكن لعب باللغة وخالف أصول اللغة من أجل ماذا؟ البدعة. لكن ما نقول لك لا تدرس حتى اللغة عند الخوارج، لا تدرس لغة عند الخوارج، ممكن يبث فيك هذا الانحراف والضلال ومذهب الاعتزال أو الجهمية أو الأشاعرة أو الماتريدية عن طريق اللغة، عن طريق اللغة أو عن طريق أي فن من الفنون وعلم من العلوم. ومعلوم أن عند علماء العربية أن لن تأتي لغير التأبيد، قال الله عز وجل الكفار ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا، مع قوله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك وهو خازن جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تمنوا ولا ما تمنوا؟ تمنوا، ولكنهم تمنوا في الآخرة. يبقى قوله عز وجل ولن يتمنوه أبدا هذا في مدة الدنيا يعني الموت، أما في الآخرة نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وما الذي يكون ترابا يوم القيامة؟ البهائم العجموات. قال صلى الله عليه وسلم يقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجلحاء ثم يقول لهم كونوا ترابا، فيتمنى الكافر أن لو كان بهيمة وحمارا في الدار الآخرة، ولكن أن له ذلك أن يصل إلى درجة الحمار لا يستطيع، درجة عالية. ولذلك قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الكافر أضل من البهائم، لأن البهائم عرفت لماذا خلقت، بل لما ركب رجل بقرة كما عند البخاري في كتاب عجائب المخلوقات ركب ظهر بقرة فالتفتت إليه وقالت يا هذا إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث والسقي، هذا في الصحيح، يجب الإيمان به وقبوله. والبعير اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أيضا شابا يحمله ما لا يطيق ويجوعه ويضربه، فجاءه ورأى النبي دموعه واشتكى له، فدعا الشاب ونصحه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أحاديث الرؤيا متواترة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة، وأجمع السلف على إثبات الرؤيا وضللوا من نفاها. ولكن هذه الرؤيا متى؟ في الدار الآخرة في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين، وهي أعظم نعيم الجنة مطلقا. والزمخشري أراد أن ينفي الرؤيا في كلمات عجيبة، فقال أعظم النعيم هو الجنة، أما أهل السنة فيقولون أعظم النعيم هو رؤية وجه الله الكريم، وإن كان ذلك في الجنة، بين أن الزمخشري أراد أن ينفي الرؤية في هذه الكلمات. ثم يدس باسم الترياق. هذه الكلمة حينما تمر قرأت 1000 مرة في الكشاف، هل ممكن أن تقف عندها؟ أعظم نعيم من الجنة؟ لا، ربما تخطب بها على المنبر وما تدري أن هذا قول المعتزلة وقول الزمخشري. فالمبتدعة عندهم يعني حرص، قد يفتح لك 1000 باب من الخير ليوقعك في باب واحد من الشر. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: فيهم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. الخوارج. وأجمع السلف، ونقل ذلك غير واحد من العلم، الإجماع على رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. أما في الدار الدنيا، هل يرى الله عز وجل أحد يقظة؟ أجمع العلماء على أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، إلا ما كان من خلافهم في النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فاختلف العلماء في ذلك، والصواب مع من قال بعدم الرؤية، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، فقد قالت رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأيضا عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. الصوفية قال: نور إني أراه، تأكيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نور أنا أراه. أن هذه إثبات والاستبعاد، استبعاد لرؤية لا يمكن أراه، فإذا أنزل الهمزة من أعلى إلى أسفل تصبح تأكيدا للرؤية. نور إني أراه، والعياذ بالله. ولما سئل هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المؤمن يؤمن بهذا، وأن الرؤيا ثابتة بالكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع السلف. بقيت كما ذكرت كلام الزمخشري، وأنه لا قيمة له. وهل ينسحب هذا الكلام على مسألة أن مسائل العقيدة فيها خلاف بناء على خلاف السلف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ لا، لأن أصل المسألة وهي مسألة الرؤية للمؤمنين في الجنة، الذي يخالف في ذلك مبتدع ولا سني؟ ها؟ مبتدع، هكذا يقول الإمام أحمد. وأما هذه المسألة المتفرعة عن أصل، والسلف اختلفوا بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل، للذين أثبتوا الرؤية أثبتوها بقوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقالوا الضمير في قوله عز وجل ولقد رآه يعود على الله سبحانه وتعالى، والصواب أنه يعود على جبرائيل عليه السلام. ولقد رآه يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رب جبرائيل، ووصف الرسول ذلك فقال رأيته ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق. يبقى الصواب أنه رأى جبرائيل ولم يره. وأيضا دلالة ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن حجاب الرب جل وعلا لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والرسول في منتهى بصر الله أم خارج منتهى بصر الله؟ داخله ولا خارجه؟ ولا خارجه؟ داخله. إذن لو كشف الحجاب ربنا عز وجل عن وجهه لأحرق الدنيا كلها. أما في الدار الآخرة يرونه أم لا يرونه؟ يرونه. قال العلماء يعطيهم الله عز وجل قدرة وطاقة على رؤيته سبحانه، فيكون ذلك أعظم نعيم لهم في الجنة مطلق. لا حور عين ولا لحمة مما يشتهون ولا فاكهة مما يتخيرون، كل ذلك أعظم منه رؤية وجه الله الكريم. نعم انتهى الوقت. طيب يبقى إذن أهل السنة أثبتوا الرؤية، واختلف السلف في الرؤية في عرصات القيامة، في يوم في عرصات القيامة من الذي يرى ربه؟ فالقول الأول يراه المؤمنون فقط، القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون، القول الثالث يراه جميع الناس ثم يحجب الكفار، والأظهر والله أعلم القول الأول. طيب يعني اللي بيقرأ المرة القادمة إن شاء الله نقف نبدأ بقوله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر. نعم نقف هنا إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم أمين وياك، كيف تتم المعاملة مع شخص عامي يطعن في ولي الأمر ويرمي العلماء الربانيين بأنهم يعبدون السلطان، يعبدون أعوذ بالله يعبدون السلطان وأنهم مجسمة؟ هذا رجل جاهل غبي سفيه العقل، يجب أن يؤدب من قبل ولاة الأمور. إذا طعن في ولي الأمر فهذا مذهب الخوارج، إذا طعن في ولاة الأمور سواء كان العلماء أو الأمراء يجب أن يؤدب. ويرمي العلماء الربانيين بأنهم يعبدون السلطان، هذه فرية قديمة ليست جديدة، يقولون علماء البلاط وعلماء السلطان. وأحد السفهاء قال عني أنا، قال إنه عميل للمخابرات الأمريكية لخدمة البلاط الملكي في السعودية. انظر إلى هذه العلبة، عميل للمخابرات الأمريكية لخدمة البلاط الملكي في السعودية. ما علاقة السعودية بالمخابرات الأمريكية؟ لكن لعلها على وزن واحد، أمريكية سعودية. وهذا شيء عجيب، هذا شيء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المبتدع يرمون أهل السنة بالمجسمة حينما أثبتوا الصفات، وبالحشوية بالحشوية وهكذا. دائما لابد أن تبتلى، إذا أظهرت عقيدتك ومنهجك ستبتلى، وقد يكون هؤلاء يوما يقبلون رأسك قبل أن تبين لهم الحق أو يعلموا بيانك للحق، فلما تبين تتهم، وهذه سنة لا بد أن تقع. قال الإمام الشافعي، سئل الشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. وتلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هترجع بالك إن شاء الله هتلاقيهم كلهم إلا من رحم الله أشاعرة وماتريدية. ادخل يا بطل، تكلم في الصفات مشاكل، تصلي معاهم مشاكل، وهكذا. يبقى إذا لابد أن تواجه وتثبت، تكون بطل وأسد في السنة، رافعا هامتك في السماء غير متنازل أبدا. حينئذ يثبتك الله وينصرك الله جل وعلا مع ما معك من الصدق والإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فرمي المبتدع لأهل السنة رمي الشيخ بن باز رحمه الله، قال الشيخ جاهل لا يفهم الواقع، وقال الشيخ مسأله في الحيض والنفاس والصلاة والصوم والحج والزكاة، أما فقه الواقع والسياسة وفقه الحركة هذا له علماء، سلمان وسفر وهؤلاء وعائد القرن وهؤلاء، أما بن باز لا يصلح، نسأله في الحيض، أما تحيض امرأتي أسأله، لكن في السياسة العامة وولاة الأمور لا، لا تأخذ بكلام بن باز، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. ومن قبل قالوا ذلك للحسن البصري أبو سعيد رحمه الله، الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله، قال علماء الخرق والورق، واليوم قالوا على علمائنا علماء الحيض والنفاس، فهي تهمة معروف كذبها. يقول: السلام عليكم، سؤال من إيه الجزائر. يقول: أحسن الله عليكم، آمين وإياك. امرأة أسقطت الحمل مرتين ثم ذهبت عند امرأة راقية قالت لها أن بك تابعة، تابعة ما معنى تابعة؟ يعني جن. تابعة تعمل على إسقاط الحمل، وعندي عين وعندك عين وحسد، وهل صحيح أن التابعة الشيطانية هذه لا حقيقة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الجن قد يفعل ذلك، لكنه بقدر الله سبحانه وتعالى، كما يؤذي الإنسان المكتمل الخلقة كذلك قد يفعل شيئا في الرحم، لكن كل ذلك بقدر الله. والإنسان إذا أتى أهله يقول الذكر الذي جاء في الصحيح: لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيء، لم يضره شيء، إذا قسم الله بينهما ولدا، أو لم يضره الشيطان. لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره شيطان، لم يضره شيطان. فيحرص الإنسان على هذا الذكر، وتحرص المرأة أيضا على هذا الذكر. يقول: بارك الله فيكم وثبتكم وإيانا على الحق، آمين. هل يقال قدر الله وشفعل أو قدر الله؟ كلا الروايتين في صحيح مسلم. يقول: السلام عليكم، ثبت الله قلبكم الحق، آمين وإياك. كيف تقوي الإيمان بالقدر؟ كيف المؤمن السني يسقط فيكون مبتدعا أو هكذا؟ يسقط إيه؟ يسقط في البدع؟ يسكت المبتدع؟ من أعظم أسباب الإيمان بالقدر والرضا والتسليم للقدر أن يعلم المرء أن الله عز وجل كتب كل شيء عنده في كتاب، وقدر كل شيء سبحانه، فحينئذ يرضى ويسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. ويسكت الإنسان المبتدع ويخلص أهل البدع بالعلم النافع، يجتهد في العلم النافع ويوفقه الله سبحانه وتعالى. من أعظم كتب الرد على المبتدعة في باب الصفات كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، لولا ما فيه من خطأ في حديث الصورة، نعم، لكنه كتاب ماتع في الرد على المبتدعة في باب الصفات. يقول: السلام عليكم يا شيخ أكرمك الله في الدارين، وعليكم السلام ورحمة الله، آمين وإياك. نعم، ازداد عندي ولد. نعم، رزق ولد يعني، وسميته عبد الرحمن، هل يجوز لي أن أجمع بين نية العقيقة وذبح الأضحية؟ يعني شاة واحدة؟ لا، العقيقة نسك والأضحية نسك. قال صلى الله عليه وسلم: فأهريقوا عليه دما، يعني الصبي، فأهريقوا عنه أو عليه عنه دما، يعني الصبي. والأضحية سنة عند الجمهور وواجبة عند أبي حنيفة. فالأضحية يذبح شاة عن الأضحية وشاتين عن الذكر إن كان ذكرا عقيقة، وإن كانت أنثى شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين، وقال: كل غلام مرهون بعقيقته يعق عنه يوم سابعة. وإن أراد أن يضحي بشيء كبير بسبع بدنة كالبقرة والإبل يجزئه، يدخل السبعة في واحدة منها تجزئه. وفي رواية في الصحيح في البخاري 10، وهذه رواية شاذة، والصواب أن البقرة تجزئ عن سبعة بيوت، سبع بيوتات تجزئ عنهم البقرة، وكذلك الإبل الجمال تجزئ عن سبع بيوت. نعم، 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 لا اعتماد على الرزق في ماذا؟ لا اعتماد على السبب، هذا كفر والعياذ بالله. إذا اعتقد أن السبب ينفعه أو يضره أو يجلب له الرزق أو يمنعه من الرزق دون الله عز وجل فهذا كفر. قد اتخذه ربا من دون الله عز وجل، كمن يضع مثلا خمسة وخميسة على سيارته وهو يعتقد أن الخمسة وخميسة تمنع عنه الحسد، أو يضع فردة حذاء، يضع نعلا في وجه السيارة حتى يمنع العين والحسد، هذا كفر في الربوبية، لأن النافع الضار هو الله عز وجل. نبين لهم أن الأرزاق مؤجلة مكتوبة ومقدرة عند الله عز وجل، نبين لهم حديث ابن مسعود، ونبين لهم آية الحجرات، وما خلقت الجن والإنس، آية الذاريات عفوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وغيرها من الآيات الدالة على ذلك. نعم، نعم، قبل القيام بالعمل يجتهد الإنسان في تخليص، إذا كان يتصدق مثلا يجتهد في إخفاء الصدقة إذا تيسر له، إلا أن يكون في موطن الإظهار يكون فيه أحسن، فيخفي صدقته ويخفي عمله إن كان مما يخفى، أما إن كان مما يظهر يجتهد في الإخلاص فيه أشد، لأن الرياء إليه أقرب، يجتهد في أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ويستحضر النصوص في أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والنية الفاسدة تؤدي إلى خبث العمل والعياذ بالله وعدم قبوله، فيستحضر النصوص في وجوب الإخلاص، وينظر حال المخلصين والصادقين في أعمالهم ويجتهد في اللحاق بهم. نعم، نعم، لم يضره شيطان. نعم.